الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن التقوى أنفس عمل نلقى الله تعالى به يوم القيامة وإنه من اتقى الله في هذه الدار نجا في تلك الدار وإنه من خالف التقوى في هذه الدار فحاله مخالف لحال النجاة في تلك الدار إلا أن يأمر الله عز وجل بشيء قدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أيها الإخوة نعود إلى سلسلة الخطب التي كنا نتناولها من مطلع هذا العام عنوان السلسلة أسواقنا التجارية ونحن وصلنا إلى الخطبة 18 منها وهدف هذه السلسلة أن تحكم شرع الله في مكتبك في معملك في متجرك الإسلام خمسة أمور أيها الإخوة عبادات ومعاملات يعني معاملات مالية وأحوال شخصية يعني الأسرة وما يتعلق بها وقضاء وسياسة شرعية إذا صلينا كل الصلوات وصمنا أحسن الصيام وحججنا أفضل الحج ودفعنا كامل زكاة أموالنا نكون أخذنا من الإسلام خمسه وبقيت أخماس أربعة ما لم تدخل شرع الله إلى معملك إلى مكتبك إلى متجرك هناك إشارة استفهام كبيرة على التزامك بهذا الدين هذه السلسلة هدفها أن نتساعد أن نتعاون على أن نحكم شرع الله تعالى في أعمالنا تحدثنا لماذا هذه السلسلة دعوة الإسلام إلى العمل متى يكون العمل عبادة حكم الإسلام في المال القرض وأحكامه في خطب أربعة، أخلاقيات العمل في خطب أربعة، التعلم مدى الحياة، البر والإحسان في مجال العمل، الرزاق. وتحدثنا في خطبتين عن أسباب سعة الرزق، واليوم نتابع في هذا الموضوع في أسباب سعة الرزق. عنوان خطبة اليوم أسباب سعة الرزق في جزئها الثالث. ولقد تناولنا في الخطبتين الماضيتين أربعة أسباب من أسباب سعة الرزق. الأول حسن الخلق، حسن الخلق يوسع لك رزقك، زبائنك يرضون عن التعامل معك. والثاني بذل الإحسان للآخرين. والثالث الاستغفار والتوبة. والرابع شكر نعمة الرزق. حديث اليوم سبب خامس من أسباب سعة الرزق. حديث اليوم عنوانه إتقان العمل. إذا أردت أن تتسع أرزاقك، أن يهبك الله تعالى رزقا وافرا، أتقن عملك في أي مكان كنت وفي أي عمل عملت، اجعل الإتقان ديدنك. الإتقان أيها الإخوة، والإحسان والتجويد والإحكام مفردات قرآنية نبوية تستوعب العبادات والمعاملات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. في كل شيء الله أمر أن تحسنه، وإتقان العمل وإحسانه وتجويده وإحكامه مادة إسلامية يتقرب بها المرء المسلم إلى الله تعالى، ويقرع بها أبواب سعة الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. ويرادف هذه المفردات الأربع الإحسان والتجويد والإتقان والإحكام مصطلح جديد صاغه اليوم العالم الغربي، أسموه مصطلح الجودة أو الجودة، الجودة النوعية والجودة الشاملة. وواحد من تعاريف الجودة خلو المنتج من العيوب دون أي فاقد للمواد والطاقة والوقت. للجودة اليوم الشاملة والنوعية تعاريف كثيرة، واحد من هذه التعاريف خلو المنتج من العيوب دون أي فاقد للمواد والطاقة والوقت. ويعتمد العلماء على الجودة أي الإتقان والإحسان والإحكام والتجويد في مادتهم العلمية والعملية. خذوا مثلاً في حفاظ القرآن الكريم، لو أنك قرأت القرآن في بيتك كاملاً وحفظته حفظاً كاملاً في بيتك، لا يعتبرك حفاظ القرآن الكريم حافظاً، حتى تجلس بين يدي شيخ مجاز متقن فتقرأ عليه القرآن من الفاتحة إلى الناس، ويصحح لك أخطاءك ويطمئن على إتقانك للفظ الأحرف، بعد هذا يعطيك إجازة بحفظ القرآن الكريم لأنه اطمأن أنك متقن للحفظ ولست حافظاً، متقن للحفظ. خذوا مثلاً في الحديث الشريف، الإمام البخاري له كتاب تعرفونه اسمه صحيح البخاري، مشهور بينكم. هذا الكتاب ألفه صاحبه خلال 16 سنة، 16 سنة حتى أنتج كتاباً واحداً. لكن هذا الكتاب لأنه متقن لأن الجود النوعي والشامل فيه كبيرة، لأنه محكم، لأنه محسن، لأنه مجود، صار له 1200 سنة ولازلنا نقرأ فيه لأن الكتاب متقن. عبد الرحمن ابن مهدي أحد رجالات الحديث، سألوه ما الحفظ؟ كيف تعتبر إنسانا حافظا للحديث؟ قال الحفظ الإتقان، إذا كان متقنا سميناه حافظا، إذا كان يحفظ بدون إتقان لا نسميه حافظا للقرآن الكريم أو حافظا للحديث الشريف. قالوا عن ابن عبد البر الإمام المحدث الفقيه المجتهد مكث 30 سنة في تأليف كتابه التمهيد، له كتاب اسمه التمهيد، 30 سنة عكف على إتقان وإجادة هذا الكتاب. كتاب التمهيد لا زال إلى اليوم من مئات السنين ومئاتها معتبرا ومعتمدا عند العلماء لأن صاحبه أتقنه. بل إن علماء الحديث عابوا على من لم يتقن وقللوا من شأنه. قال الإمام الذهبي: لا ريب أن ابن لهيعة، هذا عالم من علماء الحديث، قال: لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية، هو والليث معا، كما كان الإمام مالك في ذلك العصر عالم المدينة، والأوزاعي عالم الشام، ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم. فرواية ابن لهيعة ليست مثل روايات الليث ومالك والأوزاعي. الرجل إمام وحافظ لكنه كان يتهاون، فانحط عن أن يحتج به. جاء في حديث طلق ابن علي صحابي كما عند الإمام أحمد والطبراني قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، فكأنه لم يعجبه عملهم، فلما رأيت عملهم أخذت أحذق المسحات. المسحات عبارة عن المجرفة التي يسوى فيها التراب والطين. أخذت أحذق المسحات، يعني أعمل بها بحذق ودربة وخبرة، فخلطت بها الطين، فكأنه أعجبه أخذ المسحات وعملي، فقال: دعوا الحنفية والطين، يعني ائذنوا لهذا المتقن أن يعمل هو في الطين، فإنه أضبطكم للطين. وفي رواية: قربوا اليمامي من الطين، فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. وفي رواية: قلت يا رسول الله أنقل كما ينقلون، أنا أعمل في نقل الحجارة، قال: لا، ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به. الإتقان، إتقان العمل، العامل المتقن يقرع أبواب سعة الرزق. إتقان العمل أيها الإخوة يرفع من شأن العمل وصاحبه وينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. وبإتقانك لعملك في أي مكان كنت تستمطر من الله الأرزاق العميمة. أرأيتم إلى اليابان؟ بلد ذو مساحة محدودة، فقيرة بالثروات الباطنية، عديمة الثروة الحيوانية، صغيرة الأراضي الصالحة للزراعة، كثيرة الزلازل، طحنتها الحرب العالمية الثانية، لكنها استطاعت بعمل دؤوب وجهد كبير ومجموعة مبادئ اعتمدتها استطاعت أن تنهض وتستوي قائمة ثم تسير، بل تقفز حتى تصدر الدول العالم في الإنتاج التقني والصناعي. إن من أهم المبادئ التي اعتمدتها اليابان مبدأ إتقان العمل، إذا أردت أن تعمل اعمل بإتقان. الآن يقول المتخصصون فيهم إن الإتقان أو الجودة مصدره التدقيق والتركيز على التفاصيل الدقيقة، يعني ما في شيء اسمه مشي الحال، ما في شيء اسمه هلأ مرقها، ما في شيء ربي يسير. إن الجودة الإتقان مصدره التدقيق والتركيز على التفاصيل الدقيقة. هناك نظام في إدارة الجودة في اليابان يسمى نظام كيزن أو نظام QCD، وهي الأحرف الثلاث الأولى من كلمات مهمة في الجودة، هي النوعية، التكلفة، التسليم. معناها إذا بعت أي سلعة، إذا استوردت أي سلعة، إذا أنتجت أي سلعة، راعي هذه الثلاثة، النوعية والتكلفة والتسليم، تنال بهذه المراعاة الجودة والإتقان. يعني ابحث عن النوعية الأفضل والسعر المناسب والتكلفة المناسبة والتسليم في الوقت المحدد. إذا سلمت في غير الزمن المحدد، أو جئت بسعر غير مناسب لهذه القطعة، أو جئتنا بقطع نوعيتها سيئة، فقد خالفتك الجودة وقد خالفت الإتقان. يقولون للعامل عندهم في خط الإنتاج عبارة مؤلفة من ثلاثة كلمات أو ثلاث كلمات: لا تستلمها، لا تنفذها، لا تمررها. ومرادهم لا تستلم أي قطعة تالفة ممن قبلك، هم يعملون في خطوط إنتاج، لا تستلم أي قطعة تالفة، ردها له، ارمها، لا تستلم أي تالف، لا تنفذ أي تالف، لا تمرر أي تالف. لا تستلمها، لا تنفذها، لا تمررها. بالإتقان والجودة أيها الإخوة، وصلت اليابان إلى ما وصلت إليه من تقدم صناعي، حتى إن الناس يتندرون بهذه القصة في إتقان اليابانيين لعملهم. تقول القصة: كانت إحدى الشركات الأمريكية تطلب صناعة أجهزة معينة تحتاجها في عملها، طلبتها من شركة أمريكية أخرى، كانت تستلم الطلب في كل حين في وقته المحدد، لكنها تجد نسبة خلل في الأجهزة المنتجة يساوي 4%. مع تكرار الأمر ومع محاولة إصلاح هذه 4% وعدم الإجابة والتجاوب، تضايقت الشركة المشترية وقررت ترك التعامل مع هذه الشركة الأمريكية، واستعاضت عنها بشركة يابانية. اتفقوا مع الشركة اليابانية ووقعوا العقد على نسبة خلل تساوي 2% فقط. قالوا: يا أخي، نحن تضايقنا من شركة سابقة كان الخلل 4%، هذا مزعج لنا، نحن نأذن لكم في العقد بخلل 2% فقط. لما جاء وقت تسليم الأجهزة بعد توقيع العقد مع الشركة اليابانية، أرسلت الشركة اليابانية مجموعة كبيرة من الأجهزة، وإلى جنبها مجموعة صغيرة. لما وصلت، سألوا المسؤول الياباني: ما هذه المجموعة وما تلك؟ قال: المجموعة الكبيرة هي الأجهزة التي طلبتم إلينا صناعتها، والمجموعة الصغيرة هي الأجهزة التي طلبتم أن يكون فيها خلل نسبته 2%. أحضرناها لكم لأننا لا ننتج أصلاً أجهزة فيها خلل، بس أنتم طلبتم 2%، صنعنا لكم هذه الأجهزة. أما عندنا لا تباع أجهزة، ونحن أجهزتنا مضبوطة 100%. إن إتقان العمل ينفعك ويرفعك في الدنيا وفي الآخرة، وبه تستمطر سعة الرزق. ولا تفرح بالمال الذي يأتيك سريعا، ولكن افرح بالمال الذي يأتيك دائما. ربما لا تتقن عملك اليوم وتربح مالا كثيرا، لكنك ستربح لهذه المرة وفقط، لكنك إن أتقنت ستربح دائما، بل سيربح أولادك بعدك من عملك المتقن، وسيربح أحفادك بعدهم من عمل جدهم وآبائهم المتقن. الآن في ختام الخطبة أيها الإخوة أعرض عليكم خمسة أسباب من أسباب عدم الإتقان، ثم ستة عوامل تساعدك على الإتقان. لماذا لا يتقن بعض الناس أعمالهم؟ وأرجوك انتبه، إذا كنت تعمل وعملك غير متقن انتبه إلى هذه الأسباب، ثم انتبه إلى طرق معالجتها أو في عوامل الخروج من هذا الأمر. من أسباب عدم الإتقان أولاً الجهل وقلة الخبرة. طبعاً العلاج بعكس هذه الكلمات. ثانياً الكسل والإهمال. بعض الناس كسول، لو طلبت إليه أن يطلي هذه الجدران بطلاء مناسب لكسله يتأخر عن موعد التسليم، لكسله لا يتقن عمله، لكسله لا ينفذ المطلوب منه بالشكل المضبوط. ثالثاً البحث عن المكاسب السريعة، يريد أن يأخذ المال ويمضي ليستلم ورشة ثانية بسرعة قبل أن تذهب، ويريد أن يأخذ المال من الثانية، لا يهمه ماذا سينجز لكن سيهمه كثيراً أن يأخذ المال. هذا وإن ربح اليوم لكن سمعته السوداء ستجعله خاسراً فيما بعد. للبحث عن المكاسب السريعة، إذا دخل إليه مريض لا يجلسه عنده ولا خمس دقائق، لأن المرضى ينتظرون في غرف الانتظار وهو يريد مالهم ولا يريد علاجهم أصلاً. هو وإن ربح اليوم لكن سمعته السيئة ستلاحقه ليخسر غداً. البحث عن المكاسب السريعة من أسباب عدم الإتقان. رابعاً عدم الاهتمام بالمصلحة العامة. ثقافة الأنانية ثقافة غربية أيها الإخوة. أما الإسلام انظروا كيف نجتمع في خطبة الجمعة، هل تعلمون أنه لا تصح صلاة الجمعة إذا كان أحدنا منفرداً؟ يعني لو أن إنسانا صلى الجمعة في بيته ما حكمه؟ الصلاة باطلة. لو سمع الخطبة في بيته الآن، أو وصلنا له المذيعة إلى بيته فسمع خطبتي وصلى وراءنا، صلاته باطلة لأنه لم يكن مع الجماعة. صلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد، وصلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، والصوم نصوم معا ونفطر معا، والحج في عرفات نقف يوم عرفة مع بعضنا البعض، والزكاة تكاتف اجتماعي. أما ثقافة الأنا وليكن بعد الطوفان، هذه ثقافة بعيدة عن الإسلام. السبب الخامس من أسباب عدم الإتقان نسيان العبد مراقبة الله تعالى له وهو في عمله. هو يحسب حساب العملاء، حساب المشترين، حساب الباعة، لكنه ينسى أن الله عز وجل يراقبه فيما يعمل. قال العالم المناوي في كتابه فيض القدير: ذكر أن صانعاً عمل عملاً تجاوز فيه أو تجوز فيه أسرع، فبالتالي خرج العمل غير متقن ودفع العمل لصاحبه، فلم ينم ليلته كراهة أن يظهر من عمله عمل غير متقن، فشرع في عمل بدله في اليوم الثاني حتى أتقن ما تعطيه الصنعة، ثم غدا به لصاحبه فأخذ الأول وأعطاه الثاني، فشكره الرجل فقال له: أنا لم أعمل لأجلك بل عملت قضاء لحق الصنعة ومراقبة لله تعالى. أنا لم أعمل لأجلك بل قضاء لحق الصنعة. اسم صنعتي اسم كبير، أريد أن أوفيها حقها ومراقبة لله تعالى. الآن ما العوامل المساعدة على إتقانك العمل؟ العوامل المساعدة على إتقانك العمل منها: واحد، التعلم والتدرب المستمر. لا بأس إذا كنت طبيباً أن تخضع لدورة جديدة، وإذا كنت مهندساً أن تحضر مؤتمراً علمياً جديداً، وإذا كنت حداداً أن تقرأ كتاباً في الحدادة جديداً، وإذا كنت حرفياً أن تطلع على الجديد في أمور الحرف. تعلم التدرب المستمر يعينك على الإتقان. الأمر الثاني الصبر والتأني. غالباً المستعجل يخطئ غالباً. الأمر الثالث التخصص. حدث أن رجلاً يريد أن يصلح في بيته مجموعة إصلاحات، كل منها له اختصاص أو رجل مختص به. قيل له إن فلاناً من الممكن أن يساعدك. لما جاء بفلان هذا وقال أنا عندي هذا الإصلاح وهذا الإصلاح وهذا الإصلاح، قال لا تتعب نفسك، أنا أصلح لك كل ما ذكرت في كل هذه الاختصاصات. فرح الرجل وقال خير من أن أتعب لأبحث عن اختصاصات مختلفة سيحمل عني هذا الرجل هذه المؤونة. فأصلح له كل هذه الأمور وأخذ المال، لكنه لما خرج تفاجأ صاحب الدار أن الرجل لم يحسن إصلاح ولا شيء من هذه الأمور. التخصص أنفع في الإتقان. الأمر الرابع من العوامل المساعدة على الإتقان التنظيم الدقيق والتخطيط السليم. والأمر الخامس الإفادة من تجارب الآخرين. وسادسا وأخيرا مراقبة الله تعالى. راقب ربك وأنت تعمل كما تراقبه وأنت تصلي، لأنك هناك تتعبد وهنا تتعبد. ختاما أيها الإخوة، أقرأ عليكم آية من القرآن الكريم، بها أختم هذه الخطبة لعلها تكون مدعاة لنا جميعا لنزداد إتقانا في أعمالنا. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذا طليت شقة سيراها الله وستعرض عليه، وإذا هندست مشروعا سيراه الله، وإذا عالجت مريضا سيراه الله، وإذا علمت طالبا فهذا التعليم سيعلمه الله يراه. وقل اعملوا فسيرى الله، ففكر بالعمل الذي ستقدمه لحضرة الله تعالى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أستغفر الله.